قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في النكاح. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا السيب حتى تستأمر. فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت. قال: وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ويقول البخاري رحمه الله: باب في النكاح. وقد أورد فيه البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: إذنها أن تسكت. قال: إذنها أن تسكت. وهذا الحديث مثل الذي تقدم فيما مضى في كتاب النكاح، وكذلك أيضا في الأبواب القريبة فيما يتعلق بالتفريق بين السيب والبكر، وأن البكر يكفي في إذنها سكوتها، وأن السيب لا بد وأن تفصح وأن تنطق وتتكلم بالموافقة على من يراد تزويجها منه. ثم أورد على ذلك أورد بعد هذا قال: وقال بعض الناس: إذا لم تزوج
الذكر ولم تزوج فاحتال
رجل، إذا لم تستأذن الذكر ولم تزوج فاحتال بعض الناس وأقام شاهد يزور على أنه تزوجها وأنه زوجها ورفع إلى القاضي وأقر هذا النكاح بناء على هذه الشهود، على هؤلاء الشهود، فإن لهذا الزوج الذي أتى بشاهد يزور أو اعتمد على شهادة الزور أن وهو يعلم أنهم شاهد زور أنه لا بأس بذلك وهو تزويج صحيح، يعني بناء على حكم القاضي أو على موافقة القاضي على هذه الشهادة التي شهدت أمامه أو عنده، وهي في الحقيقة شهادة زور. وهذا قول باطل ليس بصحيح، لأنه ما دام أن الشهود هم زور والزوج يعلم بأن النكاح هذا ليس هناك نكاح وإنما هو كذب مبني على شهادة زور، فلا يحل له ذلك، وحكم الحاكم لا يغير الحقائق ولا يجعل الحرام حلالا، كما سبق مرة في قضية الأموال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي على نحو ما أسمع، من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأبضاع، بل الأبضاع من باب أولى، لأن الأبضاع يحتاط فيها ويحترز فيها ما لا يحترز في غيرها.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أنه قال: إن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأمصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا: فلا تخشينا، فإن خمساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه: إن خمساء عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمر ابنين جارية قالا فلا تخشين فإن خلفاء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو أن امرأة ابنة جعفر ومراد ابنة جعفر قال الحافظ بن حجر لعله جعفر بن أبي طالب وأنها تخوفت أن تنكح أو أن ينكحها رجل أو ينكحها وليها رجلا لا ترواه فأرسلت إلى رجلين أو شيخين من الأنصار وهما عبد الرحمن ومجمع بن جارية وقال لها لا تخشين فإن خنساء بنت خدام فأنكح أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. فهذا الحديث فيه أن المرأة أنها لا تزوج إلا بإذنها وأنها لها الحق إذا لم ترضى الزواج الذي حصل بدون إذنها أن لها الحق في الخلاص والانتفاك من ذلك الزواج الذي حصل منها وإذا مكرهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد نكاح تلك المرأة. وهؤلاء لما سئل هذان الأنصاريان لما سئل أجاب بالدليل أجاب بتوجيهها وإرشادها ألا تخاف ولا تخشى ولأن الأمر يرجع إليها ثم استدل على ذلك بقصة خنساء بنت خدام وهي التي زوجها أبوها وهي كارهة فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها يعني معناه أنه أبطل ذلك النكاح وجعل الأمر إليها إذا لم ترضى ولم توافق وإن وافقت فإنه يبقى النكاح بموافقتها وعدم معارضتها أما إن لم توافق فإن الأمر يرجع إليها وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح تلك المرأة. ثم قال سفيان أما عبد الرحمن وابن القاسم بن محمد فهو يقول عن أبيه أن جارية أن خنساء وهذا مرسل من هذا يعني أنه صورة المرسل أو بل هو مرسل لأن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد بن أبي بكر يروي عن أبيه وأبوه القاسم ومن التابعين وما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يضيفه إلى زمن النبوة مما لم يدركه ولم يشهده فإنه من قبيل المرسل الذي لم يذكر فيه الصحابي والذي حصل فيه سقط والسقط كما عرفنا ليس المحذور أن يكون سقط فيه الصحابي فقط لأن الصحابة لا يضر جهلهم لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وارضاهم ولكن محذور في أن يكون الساقط صحابي أو تابعي وإذا كان التابعي فيحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا فمن أجل هذا لم يقبل جمهور المحدثين ولم يقبل أكثر أهل الحديث المرسل واعتبروه من قبيل الضعيف لوجود السقط فيه والسقط من أجل التابعي أو احتمال التابعي لا من أجل الصحابي لأنه لو كان ما هناك إلا صحابي لكان الأمر هينا وسهلا ولا محذور فيه ولا إشكال لأن جهالة الصحابة لا تضر ولا يحتاج إلى أن يعرف حال الصحابي فالصحابي يكفي فيه أن يقال أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي أنه تشرف بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين وإنما الذي يحتاج إلى ذلك هو الذي لم يتشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأجير حتى تستأمر ولا تنكح الإبر حتى تستأذن. قالوا كيف إبرها؟ قال أن تسكت. قال وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدين على تسكت امرأة على تسكت امرأة السيد بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قبل فإنه يدعها هذا النكاح ولا بأس بالمقام ولا بأس بالمقام له معها.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وقلنا الحديث المتقدم تنكح الأيم حتى تستأمر وذكر حتى تستأذن. قالوا وما إذنه يا رسول الله؟ قال أن تسكت. وقد أورد فيه بعد ذلك كلام بعض الناس وهو أن السيد لو احتال رجل على الزواج منها عليها وأتى بشهود يشهدون بأمرها زورا على أنه زوجها وهو لم يتزوجها ثم حكم القاضي بأنه زوجها بناء على هذه الشهادة فإن الزوج لا بأس له أن يبقى معها أن يأتي المقام معها وأن يطأها بناء على هذا الحكم الذي حكم به القاضي. وهذا مثل الذي قبله إلا أن الذي الكلام الذي مر يتعلق بالبكر وهذا يتعلق بالسيد وكل ذلك ليس بصحيح لأن شهادة الزور إذا كان ما دام أن الزوج يعلم بأنه ليس بزوج حقيقة ولم يحصل الزواج والشهود شهود زور فحكم القاضي بناء على هذه الشهادة التي يعلم الزوج أنها باطلة وأنها فاجرة لا يحل له حراما بل هي ليست بزوجة ولا يحل له ذلك وهذا حرام عليه لأنه هو نفسه يعلم بأنه غير زوج وأن هؤلاء كذبة وهؤلاء شهود زور لا يعتبر وحكم الحاكم لا يجعل الحلال الحرام حلالا. وقد عرفنا الحديث الذي سبق أن مر بنا قريبا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعنى بشر وإنكم تستثمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي حذيفة عن سكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر استأذن. قلت إن الذكر تستحي. قال إذنها صماتها. قال وقال بعض الناس هوي رجل جارية يتيمة أو بنت فأبت فاحتال فجاء بشاهدين على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم بطلان ذلك حتى له الوصف.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. قلت يا رسول الله إنها تستحي. قال إنها صماتها. والحديث سبق أن مر الذي جاء بلفظ إنها سكاتها وهو لغة في السكوت سكاتها نعم صماتها هنا لكن الحديث سبق أن مر حديث عائشة قريبا في كتاب في هذا الكتاب وفيه أنه قال قال فما إذنها؟ قال إذنها سكاتها. نعم لا عائشة الذي سبق أن مر قال سكاتها وهي لغة في السكوت وهي لغة في السكوت يعني ليست في هذا الباب في دروس مضت في درس قد مضى قبل ليلتين جاء بلفظ سكاتها وهي لغة في السكوت. قال الحافظ الحجر سكاتها لغة في السكوت. الحديث هو حديث عائشة لأن جاء من طريقة أخرى وهو بهذا اللفظ هنا جاء صماتها وهناك جاء سكاتها يعني إذنها سكاتها في بعض الروايات وفي بعض الروايات صماتها. ثم ذكر بعد ذلك ان هوي, قال بعض الناس ان هوي رجل جارية قال بعض الناس
قال وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكر فأبت فاحتال فجاء بشاهدين من على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوصف.
ثم ذكر البخاري رحمه الله أنه أن بعض الناس قال لو هوي رجل جارية يتيمة أو ذكرا و طلب زواجها فلم تأذن فأتى بشاهدي زور يشهدون بأنه تزوجها وأدركت اليتيمة ورضيت وحكم القاضي بذلك الزواج بناء على شهادة الزور حل له الوطء, حل للزوج الوطء بناء على هذا الحكم الذي حصل من القاضي بناء على هؤلاء الشهود. وهذا مثل الذي قبله, كل هذه المواضع الثلاثة كلها بمعنى واحد إلا أن بعضها في البكر بعضها في الخيب وبعضها في البكر, وهذا أيضا في جارية اليتيمة أو بكر.
قال باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها حفة أسد فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت لها إذا دخل عليك فإنه سيدني فقول له يا رسول الله أكلت مغامير فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حبة شربة عسل فقولي له جرست نحره العرق وسأقول ذلك وقوله أنت يا صفية. فلما دخل على سودة تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد جئت أن أبادئه بشكل قلبي وإنه لعلى الماء فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قلت فما هذه الريح قال سقتني حبة شربة عسل قلت جرت نحله العرق. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله على أسقيك منه قال لا حاجة لي به. قالت تقول زوجة سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسقي.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب ما باب احتيال باب ما يكره من احتيال النساء باب ما يكره من احتيال المرأة على الزوج والضرائر وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض على نسائه بعد العصر ويمر عليهن ويدنو منهن ف كانت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أهدي إليها عكة عسل ولما جاء إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في نوبتها أو في مروره عليها احتبس عندها أكثر مما كان يحتبس يعني مكث عندها زيادة وكنا يعلمنا وكانت عائشة وتعلم بأنها تسقيه من هذا العسل الذي عندها وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. وكانت أم المؤمنين حفصة تعطيه أو تسقيه من هذا العسل الذي في نوبتها لأنه يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. فأرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تحتال على يعني هذا العمل وعلى هذا الذي يحصل من حفصة. فقالت لسودة كذلك لصفية إنه يعني يأتي إليكن وإذا جاء إليكن كل واحدة منا تقول كذا وكذا، فإنه إذا قرب تقول له الواحدة منهن ما هذه ما هذه شريفة لا قبل لا 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 فإن الواحدة تقول تقول له
يا
هذا أول شيء
فإنه
سيقول لا رسول ما هذا نعم قال أكلت مغافير، والمغافير هو شيء من شجر يعني له رائحة. وسبق أن مر الحديث في كتاب الطلاق أو فيما يتعلق باعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم النساء، الحديث الطويل الذي عن عمر والذي كذلك عن عائشة، حديث طويل سبق أن مضى، ولكنه جاء هنا من أجل الاحتيال الذي حصل منهن. فإنه سيقول لا، وهذا استفهام أكلت مغافير، يعني أكلت مغافير ليس عن ذلك أنها تقول أكلت مغافير تخبره، وإنما قالت أكلت يعني فيه استفهام. فإنه سيقول لا، يعني الجواب استفهام، ولو كان وليس خبرا فإنه سيقول لا. فقولي لعله جرست نحله العرفة، قل ما هذه الريح، ما هذه الريح، إذا قال لا فقل ما هذه الريح. وكان يكره عليه الصلاة والسلام أن يكون له ريح أن يشم منه أو الريح التي ليست بطيبة، يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، الريح التي ليست بطيبة يكرهها عليه الصلاة والسلام. ف أخبرها بالواقع وقال إنه شرب عسلا من حفصة سقته إياه، فقالت لعل نحله جرست العرفص، يعني هذا الذي في المغافير إنها يعني هذا النحل يعني أكل منه فطلعت الريح في العسل، فطلعت الرائحة في العسل الذي شربته. فجاء إلى سودة، وكانت سودة متنبهة ل هذا الذي أوصتها به عائشة، وأنها كادت أن تكلمه بذلك وهو على الباب فرقا من عائشة رضي الله عنها عنهن جميعا. فلما دخل وقرب منها قالت له مثل ما قالت عائشة، ثم قالت له صفية مثل ما قالت عائشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند حفصة في المرة الثانية وفي المرور الثاني في الأسبوع الآخر في المرور التالي بعد المرور الأول استأذنته أن تسقيه عسلا، فقال لا حاجة لي فيه، يعني بناء على الكلام الذي قالته هؤلاء النسوة الثلاث التي تواطأن على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من شربه لهذا الكلام الذي قيل فيه، لهذا الكلام الذي قيل فيه. وهذا كما هو معلوم فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب، لأنه يعني لو كان يعلم الغيب لعرف أن هؤلاء عندما كلمنه إنما كلمنه باحتيال وبحيلة، وليس يعني بالذي تواطأنا عليه، ما علمه ما علم بالذي تواطأنا عليه. هذا من الأدلة الكثيرة الدالة على أن الرسول لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل إياه. الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، يطلع الرسل على ما شاء من الغيب، يطلعهم على ما شاء من غيبه. فإذا هذا الحديث يدلنا كغيره من الأحاديث الكثيرة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم بالذي تواطأنا عليه وقال إن كنا تواطأتنا على كذا وكذا، ولكنه قبل هذا الكلام وظن أن الذي قالوه أنه صحيح. ولما جاء إلى حصة وأرادت أن تسقيه كالعادة قال لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. ثم إن سودة يعني لما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الكلام الذي قلناه، هذا الكلام الذي قلناه، فأثرت سودة وقالت حرمنا، لقد حرمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تسببنا في حرمانه من الشيء الذي كان يحبه الحلوى والعسل. فقالت لها عائشة اسكتي، قالت لها اسكتي يعني لا تتكلم بهذا الكلام وتظهره. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري من ذكر الاحتيال، ولا شك أن هذا من الحيل. وأما قوله ما نزل عن مثلا في ذلك فلم يأتي ذكره في الحديث هنا، ولكنه جاء في مواضع أخرى، وهو قول الله عز وجل يا ابن لما تحرم ما أحل الله لك فضي مرات أزواجك، على أن هذا هو سبب النزول. وقيل فيه غير ذلك، يعني وهذا يعني من أطح ما ورد يعني في هذا المعنى الذي امتنع منه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي تركه مع أنه يشتهيه ويحبه، لما قيل له إن أنه فيه هذه الرائحة، لما قيل فيه أنه هذه الرائحة. ثم هذا الذي حصل من أمهات المؤمنين من عائشة رضي الله عنهن وأرضاهن لا يقتضي يعني عيبا لهن أو ذما لهن، فهن اللاتي أكرمهن الله في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حصل منهن من مثل هذه الأمور فهو معفو لهن مغفور بجانب ما عندهن من الخير وما عندهن من الإحسان الذي حصل، ومن ذلك تعليمهن العلم النافع المستمد من رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يتعلق في أمور البيت وأمور المنازل، فإنهن اللاتي يروين ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. فمثل هذا الذي حصل منهن لا يقتضي ذما ولا يقتضي عيبا ولا يقتضي أن يتكلم أحد في حقهن بكلام لا ينبغي، فهن مع هذا مغفور لهن معفو لهن، وهن من أهل الجنة، وهن زوجات الرسول في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهن وأرضاهن. وفي هذا أيضا دلالة على ما كان جبل عليه النساء من الغيرة ومن ما يجري بين الجارات وزوجات الرجل الواحد. وإذا كان هذا من أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن وأرضاهن، فكونه يجري من النساء الضرائر شيء لا ينبغي ليس بمستغرب ولا بمستبعد.
قال باب ما يكره من الاحتيال في الشرار من الطاعون. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء الثرب بلغه أن الوباء وقع في الشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر رضي الله عنه من ثرب.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. أورد فيه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان في أثناء الطريق في مكان يقال له الكرب، بلغه أن الطاعون في الشام، فتكلم الصحابة مع رسول مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، واستشار الصحابة في ذلك، فمنهم من قال إنه جاء لمهمة فلا يرجع دونها، وكان من هؤلاء أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى هذا الرأي يؤيد هذا الرأي أبو عبيدة بن الجراح، وكان بعضهم يرى أن يرجع، فقال له أنت معك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم معك المهاجرون والأنصار لا تدخل بهم على الوباء، تدخل بهم على الوباء فيحصل يعني موت ويحصل هلاك لهؤلاء الصحابة. فاستشار المهاجرين ثم استشار الأنصار ثم استشار مدينة الفتح من التجار تشهد قريش مدينة الفتح، وكان ينقسمون يعني أحد يقول ادخل وحد اذهب وحد يقول ارجع. ثم إنه بعد ذلك استقر رأيه إلى أن يرجع وقال إني مصلح على ظهر يعني إلى المدينة. يعني لما يعني أخذ استشار هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أخبر بالنتيجة التي توصل إليها باجتهاده وهو أنه يرجع إلى المدينة. يعني غلب جانب المهيان لا يعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للخطر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للبلاء والوباء. فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله تفر من قدر الله؟ قال لو غيرك. قال يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليس موجودا في وقت المشاورة هذه، وكان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. فلما بلغه قال عندي فيها فصل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع وأنتم لستم فيها فلا تدخلوها فلا تدخلوها. فكان هذا مطابقا لاجتهاد عمر رضي الله عنه. والحديث سبق المرة بطوله الطاعون أشكار الطب، وعرفنا فيما مضى أن هذا الحديث يدل على أن السنة قد تكون عند بعض الصحابة وتخفى على كبار الصحابة، لأن عمر وكبار المهاجرين والأنصار ما عندهم علم، كل يشير برأيه أنه هذا يقول أن فيه مضرة وهذا يقول جئت لمهمة فلا ترجع دونه، ما هناك فصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة عند عمر عند عبد الرحمن بن عوف فليست موجودة عند عمر وأفضل منه. قد تكون الصحابة عند المفروض أن تكون سنة عند المفروض، ولا توجد عند من هو أفضل منه ولا توجد عند من هو أفضل منه. قد عرفنا السبب في هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجالسه يحضر في هذا المجلس من لا يحضر في هذا المجلس، ويحضر في مجلس ما من الفوائد والأحكام ما لا يحصل في المجلس الآخر، فيروي كل ما سمع وما بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والاحتيال للضرار من الطاعون يتصور كما قال الحافظ بن حجر بأن يكون الإنسان يقع الطاعون في البلد فيحتال للضرار منه بأن ينشئ سفر لزيارة قريب، قصده يزور قريب وفي نيته الفرار من الطاعون، وإنما أظهر سبب للخروج من الوطن الذي حصل فيه الطاعون وهو فيه، ينشئ سفرا يخرج به من هذا البلد مقصوده منه فيما أظهره أنه يريد أن يزور قريبا في البلد الفلاني أو يذهب لحاجة فلانية في البلد الفلاني، وفي نيته أن يفر من الطاعون، في نيته أن يكون خروجه من هذا البلد ما هو الباعث عليه الزيارة، وإنما الباعث عليه الفرار من الطاعون، لكن الزيارة جاءت حيلة للفرار.
قال وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه إنما انصرف من حديث عبد الرحمن.
وهذا يعني فيه بيان أن انصراف عمر كان من حديث عبد الرحمن يعني بناء عليه، لكن كما عرفنا فيما مضى عمر رضي الله عنه وأرضاه عزم على الانصراف قبل أن يبلغ حديث عبد الرحمن، ولكن لما بلغه حديث عبد الرحمن فرح بذلك وسر، لأن الحديث جاء مطابقا لما هم به ولما عزم عليه ولما أداه اجتهاده إليه رضي الله عنه وأرضاه. فكان المستند الذي استند عليه والحكم الشرعي الذي بني عليه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء عن عبد الرحمن، لكن ليس حديث عبد الرحمن هذا بلغ عمر في أول الأمر، وإنما بلغه بعد أن عزم على أن يرجع، وغلب جانب الذين أشاروا بالرجوع.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجه فقال أو عزاه عزل به بعض الظلم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي أخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه.
وهذا ايضا حديث اخر عن اسامه بن زيد رضي الله عنه وكان يحدث به سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو ان الوجع او العذاب كان ابتلي به بعض الامم السابقه وبقي منه بقيه فياتي بين وقت واخر وان انه اذا وقع في بلد والانسان فيها فلا يخرج فرارا منه وان وقع في بلد وهو خارجها فلا يدخل ذلك البلد الموبوء الذي حصل له الوباء فهو مطابق لحديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم.
قال باب الهبة والشفعة.
نقف والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب في النكاح. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا السيب حتى تستأمر. فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. قال وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول البخاري رحمه الله باب في النكاح. وقد أورد فيه البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا الذكر حتى تستأذن. قال وما إذنها يا رسول الله؟ قال إذنها أن تسكت. قال إذنها أن تسكت. وهذا الحديث مثل الذي تقدم فيما مضى في كتاب النكاح وكذلك أيضا في الأبواب القريبة فيما يتعلق بالتفريق بين السيب والبكر وأن البكر يكفي في إذنها سكوتها وأن السيب لا بد وأن تفصح وأن تنطق وتتكلم بالموافقة على من يراد تزويجها منه. ثم أورد على ذلك وأورد بعد هذا قال وقال بعض الناس إذا لم تتزوج
ذكر ولم تتزوج فاحتال
رجل وإذا لم تستأذن ذكر ولم تتزوج فاحتال بعض الناس وأقام شاهد يزور على أنه تزوجها وأنه زوجها ورفع إلى القاضي وأقر هذا النكاح بناء على هذه الشهود على هؤلاء الشهود فإن لهذا الزوج الذي أتى بشاهد يزور أو اعتمد على شهادة الزور أن وهو يعلم أنهم شاهد زور أنه لا بأس بذلك وهو تزويج صحيح يعني بناء على حكم القاضي أو على موافقة القاضي على هذه الشهادة التي شهدت أمامه أو عنده وهي في الحقيقة شهادة زور. وهذا قول باطل ليس بصحيح لأنه ما دام أن الشهود هم زور والزوج يعلم بأن النكاح هذا ليس هناك نكاح وإنما هو كذب مبني على شهادة زور فلا يحل له ذلك وحكم الحاكم لا يغير الحقائق ولا يجعل الحرام حلالا كما سبق أن مر في قضية الأموال أنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي على نحو ما أسمع، من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأبضاع، بل الأبضاع من باب أولى، بل الأبضاع من باب أولى، لأن الأبضاع يحتاط فيها ويحترج فيها ما لا يحترج في غيرها.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أنه قال إن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا فلا تخشين فإن خمساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خمساء عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا فلا تخشين فإن خلفاء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهو أن امرأة ابنة جعفر ومراد ابنة جعفر قال الحافظ بن حجر لعله جعفر بن أبي طالب، وأنها تخوفت أن تنكح أو أن ينكحها رجل أو ينكحها وليها رجلا لا ترضاه، فأرسلت إلى رجلين أو شيخين من الأنصار وهما عبد الرحمن ومجمع بن جارية، فقال لها لا تخشين فإن خمساء بنت خدام أنكح أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها فهذا الحديث فيه أن المرأة أنها لا تزوج إلا بإذنها، وأنها لها الحق إذا لم ترضى الزواج الذي حصل بدون إذنها أن لها الحق في الخلاص والانتفاك من ذلك الزواج الذي حصل منها وهي مكرهة. والرسول صلى الله عليه وسلم رد نكاح تلك المرأة. وهؤلاء لما سئل هذان الأنصاريان أجاب بالدليل، أجاب بتوجيهها وإرشادها ألا تخاف ولا تخشى، ولأن الأمر يرجع إليها، ثم استدل على ذلك بقصة خنساء بنت خدام وهي التي زوجها أبوها وهي كارهة، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، يعني معناه أنه أبطل ذلك النكاح وجعل الأمر إليها إذا لم ترضى ولم توافق، وإن وافقت فإنه يبقى النكاح بموافقتها وعدم معارضتها، أما إن لم توافق فإن الأمر يرجع إليها، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح تلك المرأة. ثم قال سفيان أما عبد الرحمن وابن القاسم بن محمد فهو يقول عن أبيه أن جارية أن خنساء، وهذا مرسل من هذا، يعني أنه صورة المرسل أو بل هو مرسل، لأن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد بن أبي بكر يروي عن أبيه وأبوه القاسم ومن التابعين، وما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يضيفه إلى زمن النبوة مما لم يدركه ولم يشهده فإنه من قبيل المرسل الذي لم يذكر فيه الصحابي، والذي حصل فيه سقط فالسقط كما عرفنا ليس المحذور أن يكون سقط في الصحابي فقط، لأن الصحابة لا يضر جهلهم لأنهم كلهم عذور رضي الله عنهم وارضاه، ولكن المحذور في أن يكون الساقط صحابي أو تابعي، وإذا كان التابعي فيحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. فمن أجل هذا لم يقبل جمهور المحدثين ولم يقبل أكثر أهل الحديث المرسل، واعتبروه من قبيل الضعيف لوجود السقط فيه، والسقط من أجل التابعي أو احتمال التابعي لا من أجل الصحابي، لأنه لو كان ما هناك إلا صحابي لكان الأمر هينا وسهلا ولا محذور فيه ولا إشكال، لأن جهالة الصحابة لا تضر ولا يحتاج إلى أن يعرف حال الصحابي، فالصحابي يكفي فيه أن يقال أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه تشرف بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين، وإنما الذي يحتاج إلى ذلك هو الذي لم يتشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأجير حتى تستأمر ولا تنكح الإبر حتى تستأذن. قالوا كيف إبرها؟ قال أن تسكت. قال وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدين على تسكت امرأة على تسكت امرأة السيد بأمرها وأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قبل فإنه يقعها هذا النكاح ولا بأس بالمقام ولا بأس بالمقام له معها.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وقلنا الحديث المتقدم تنكح الأيم حتى تستأمر وذكر حتى تستأذن. قالوا وما إذنه يا رسول الله؟ قال أن تسكت. وقد أورد فيه بعد ذلك كلام بعض الناس وهو أن السيد لو احتال رجل على الزواج منها عليها وأتى بشهود يشهدون بأمرها زورا على أنه زوجها وهو لم يتزوجها، ثم حكم القاضي بأنه زوجها بناء على هذه الشهادة، فإن الزوج لا بأس له أن يبقى معها في المقام معها وأن يطأها بناء على هذا الحكم الذي حكم به القاضي. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن الذي الكلام الذي مر يتعلق بالبكر وهذا يتعلق بالسيد، وكل ذلك ليس بصحيح، لأن شهادة الزور إذا كان ما دام أن الزوج يعلم بأنه ليس بزوج حقيقة ولم يحصل الزواج والشهود شهود زور، فحكم القاضي بناء على هذه الشهادة التي يعلم الزوج أنها باطلة وأنها فاجرة لا يحل له حراما، بل هي ليست بزوجة ولا يحل له ذلك، وهذا حرام عليه لأنه هو نفسه يعلم بأنه غير زوج وأن هؤلاء كذبة وهؤلاء شهود زور لا يعتبر، وحكم الحاكم لا يجعل الحلال الحرام حلالا. وقد عرفنا الحديث الذي سبق أن مر بنا قريبا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعنى بشر وإنكم تستثمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن سكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر استأذن. قلت إن المشرك استحي. قال إذنها صماتها. قال وقال بعض الناس هوي رجل جارية يتيمة أو بنت فأبت فاحتال فجاء بشاهدين دليل على انه تزوجها، فادركت فرضيت اليتيمه فقبل القاضي بشهاده الزوج، والزوج يعلم بحسان ذلك حتى له الوصف.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قلت: يا رسول الله إنها تستحي. قال: إنها صماتها. والحديث سبق أن مر الذي جاء بلفظ: إنها سكاتها، وهو لغة في السكوت سكاتها. نعم صماتها هنا، لكن الحديث سبق أن مر حديث عائشة قريبا في كتاب في هذا الكتاب، وفيه أنه قال قد فما إذنها، قال: إذنها سكاتها. نعم لا عائشة الذي سبق المرة قال سكاتها، وهي لغة في السكوت، وهي لغة في السكوت، يعني ليست في هذا الباب، في دروس مضت، في درس قد مضى قبل ليلتين جاء بلفظ سكاتها، وهي لغة في السكوت. قال حافظ الحجر: سكاتها لغة في السكوت. الحديث هو حديث عائشة، لأن جاء من طريقة أخرى وهو بهذا اللفظ، هنا جاء صماتها وهناك جاء سكاتها، يعني إذنها سكاتها في بعض الروايات، وفي بعض الروايات صماتها. ثم ذكر بعد ذلك أن هوي، قال بعض الناس: إن هوي رجل جارية قال بعض الناس
قال وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكر فأبت، فاحتال فجاء بشاهدين دليل على أنه تزوجها، فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزوج، والزوج يعلم ببطلان ذلك حتى له الوصف.
ثم ذكر البخاري رحمه الله أنه أن بعض الناس قال: لو هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا و طلب زواجها فلم تأذن، فأتى بشاهدي زور يشهدون بأنه تزوجها، وأدركت اليتيمة ورضيت، وحكم القاضي بذلك الزواج بناء على شهادة الزور، حل له الوطء، حل للزوج الوطء بناء على هذا الحكم الذي حصل من القاضي بناء على هؤلاء الشهود. وهذا مثل الذي قبله، كل هذه المواضع الثلاثة كلها بمعنى واحد، إلا أن بعضها في البكر، بعضها في الخيب، بعضها في البكر، وهذا أيضا في جارية اليتيمة أو بكر.
قال: باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدعو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة أسد، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لزوجة، وقلت لها: إذا دخل عليك فإنه سيدني بحقوق له، يا رسول الله أكلت مغامير؟ فإنه سيقول لا، فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول: سقتني حبة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرق، وسأقول ذلك، وقوله أنت يا صفية. فلما دخل على زوجة تقول زوجة: والذي لا إله إلا هو، لقد جئت أن أبادئه بشكل قلبه، وإنه لعلى الماء فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قلت: فما هذه الخير؟ قال سقتني حقة شربة عسل، قلت جرت نحله العرق، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله على أسقيك منه، قال لا حاجة لي به. قالت تقول الزوجة سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لها اسقي.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب ما باب خيال باب ما يكره من خيال النساء باب ما يكره من خيال المرأة على الزوج والضرائر، وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض على نسائه بعد العصر ويمر عليهن ويدنو منهن، ف كانت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أهدي إليها عكة عسل، ولما جاء إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في نوبتها أو في مروره عليها احتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، يعني مكف عندها زيادة، وكنا يعلمنا وكانت عائشة وتعلم بأنها تسقيه من هذا العسل الذي عندها، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، كان عليه الصلاة والسلام تحب الحلوى والعسل، وكانت أم المؤمنين حصة تعطيه أو تسقيه من هذا العسل الذي في نوبتها لأنه يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. فأرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تحتال على يعني هذا العمل وعلى هذا الذي يحصل من حصة، فقالت لسودة وكذلك لصفية إنه يعني يأتي إليكن، وإذا جاء إليكن كل واحدة منا تقول كذا وكذا، فإنه إذا قرب تقول له الواحدة منهن ما هذه ما هذه عشر انت لا قبل لا 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 فإن الواحدة تقول تقول له
هذا
أول شيء
فإنه سيقول
له
لا
تقول
ما هذا
نعم. قالت أكلت مغافير، والمغافير هو شيء من شجر يعني له رائحة، وسبق أن مر الحديث في كتاب الطلاق أو فيما يتعلق باعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم نساء، الحديث الطويل الذي عن عمر والذي كذلك عن عائشة، حديث طويل سبق أن مضى، ولكنه جاء هنا من أجل الاحتيال الذي حصل منهن، فإنه سيقول لا. وهذا استفهام، أكلت مغافير يعني أكلت مغافير، ليس معنى ذلك أنها تقول أكلت مغافير تخبره، وإنما قالت أكلت يعني فيه استفهام، فإنه سيقول لا، يعني جواب استفهام، ولو كان وليس خبرا فإنه سيقول لا، فقولي لعله جرست نحله العرق. قل ما هذه الريح، ما هذه الريح، إذا قال لا فقل ما هذه الريح. وكان يكره عليه الصلاة والسلام أن يكون له ريح أن يشم منه أو الريح التي ليست بطيبة، يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، الريح التي ليست بطيبة يكرهها عليه الصلاة والسلام. فأخبر بالواقع وقال إنه شرب عسلا من حفصة سقته إياه، فقالت لعل نحله جرست العرفص، يعني هذا الذي في المغافير أنها يعني هذا النحل يعني أكل منه فطلعت الريح في العسل، فطلعت الرائحة في العسل الذي شربته. فجاء إلى سودة، وكانت سودة متنبهة لهذا الذي أوصفها به عائشة، وأنها كادت أن تكلمه بذلك وهو على الباب فرقا من عائشة رضي الله عنها عنهن جميعا. فلما دخل وقرب منها قالت له مثل ما قالت عائشة، ثم قالت له صفية مثل ما قالت عائشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند حفصة في المرة الثانية أو في المرور الثاني في الأسبوع الآخر في المرور التالي بعد المرور الأول استأذنته أن تسقيه عسلا، فقال لا حاجة لي فيه، يعني بناء على الكلام الذي خالته هؤلاء النسوة الثلاث التي تواطأن على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من شربه لهذا الكلام الذي قيل فيه وهذا كما هو معلوم فيه دليل على أن الرسول لا يعلم الغيوب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف أن هؤلاء عندما كلمنه إنما كلمنه باحتيال وبحيلة، وليس يعني بالذي تواطأنا عليه. ما علم بالذي تواطأنا عليه. هذا من الأدلة الكثيرة الدالة على أن الرسول لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل إياه. الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، يطلع الرسل على ما شاء من الغيب، يطلعهم على ما شاء من غيبه. فإذا هذا الحديث يدلنا كغيره من الحديث الكثيرة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم بالذي تواطأنا عليه وقال إن كنا تواطأتنا على كذا وكذا، ولكنه قبل هذا الكلام وظن أن الذي قالوه أنه صحيح. ولما جاء إلى حصة وأرادت أن تسقيه كالعادة قال لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. ثم إن سودة يعني لما امتنع رسول الله بناء على هذا الكلام الذي قلناه تأثرت سودة وقالت حرمنا، وقد حرمنا رسول الله، يعني تسببنا في حرمانه من الشيء الذي كان يحبه الحلوى والعسل. فقالت لها عائشة اسكتي، قالت لها اسكتي يعني لا تتكلم بهذا الكلام وتظهره. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري من ذكر الاحتيال، ولا شك أن هذا من الحيل. وأما قوله ما نزل عن مثلا في ذلك فلم يأتي ذكره في الحديث هنا، ولكنه جاء في مواضع أخرى، وهو قول الله عز وجل يا ابن ابن لم تحرم ما أحل الله لك فضي مرات أزواجك، على أن هذا هو سبب النزول، وقيل فيه غير ذلك. وهذا يعني من أصح ما ورد يعني في هذا المعنى الذي امتنع منه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي تركه مع أنه يشتهيه ويحبه، لما قيل له إن أنه فيه هذه الرائحة، لما قيل فيه أنه هذه الرائحة. ثم هذا الذي حصل من أمهات المؤمنين من عائشة رضي الله عنهن وأرضاهن لا يقتضي يعني عيبا لهن أو ذما لهن، فهن اللاتي أكرمهن الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حصل منهن من مثل هذه الأمور فهو معفو لهن مغفور في جانب ما عندهن من الخير وما عندهن من الإحسان الذي حصل، ومن ذلك تعليمهن العلم النافع المستمد من رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يتعلق في أمور البيت وأمور المنازل، فإنهن اللاتي يروين ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. فمثل هذا الذي حصل منهن لا يقتضي ذما ولا يقتضي عيبا ولا يقتضي أن يتكلم أحد في حقهن بكلام لا ينبغي، فهن مع هذا مغفور لهن معفور لهن، وهن من أهل الجنة، وهن زوجات الرسول في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عنهن وأرضاهن. وفي هذا أيضا دلالة على ما كان جبل عليه النساء من الغيرة ومن ما يجري بين الجارات وزوجات الرجل الواحد. وإذا كان هذا من أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن وأرضاهن، فكونه يجري من النساء الضرائر شيء لا ينبغي ليس بمستغرب ولا بمستبعد.
قال باب ما يكره من الاحتيال في الشرار من الطاعون. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما جاء الثرب بلغه أن الوباء وقع في الشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر رضي الله عنه من ثرب.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، وأورد فيه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان في أثناء الطريق في مكان يقال له الكرب، بلغه أن الطاعون في الشام، فتكلم الصحابة مع رسول مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، واستشار الصحابة في ذلك، فمنهم من قال إنه جاء لمهمة فلا يرجع دونها، وكان من هؤلاء أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى هذا الرأي ويؤيد هذا الرأي، أبو عبيدة بن الجراح، وكان بعضهم يرى أن يرجع، وقال له: أنت معك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، معك المهاجرون والأنصار، لا تدخل بهم على الوباء، تدخل بهم على الوباء فيحصل يعني موت ويحصل هلاك لهؤلاء الصحابة. فاستشار المهاجرين، ثم استشار الأنصار، ثم استشار مسلمة الفتح، ثم استشار كشف قريش مسلمة الفتح، وكان ينقسمون، يعني أحد يقول يدخل وحد يذهب وحد يقول يرجع. ثم إنه بعد ذلك استقر رأيه إلى أن يرجع، وقال: لأني مصبح على ظهر، يعني إلى المدينة، يعني لما يعني أخذ استشار هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أخبر بالنتيجة التي توصل إليها في اجتهاده، وهو أنه يرجع إلى المدينة، يعني غلب جانب أنه يعني لا يعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للخطر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للبلاء والوباء. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ تفر من قدر الله؟ قال: لو غيرك. قال: يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليس موجودا في وقت المشاورة هذه، وكان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، فلما بلغه قال: عندي فيها فصل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع وأنتم لستم فيها فلا تدخلوها، فلا تدخلوها. فكان هذا مطابقا لاجتهاد عمر رضي الله عنه. والحديث سبق المرة بطوله، الطاعون أشار الطب، وعرفنا فيما مضى أن هذا الحديث يدل على أن السنة قد تكون عند بعض الصحابة وتخفى على كبار الصحابة، لأن عمر وكبار المهاجرين والأنصار ما عندهم علم، كل يشير برأيه، أنه هذا يقول أن فيه مضرة، وهذا يقول جئت لمهمة فلا ترجع دونه، ما هناك فصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة عند عمر، عند عبد الرحمن بن عوف، فليست موجودة عند عمر وأفضل منه، فقد تكون الصحابة عند المفروض، تكون السنة عند المفروض، ولا توجد عند من هو أفضل منه، ولا توجد عند من هو أفضل منه. وقد عرفنا السبب في هذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجالسه يحضر في هذا المجلس من لا يحضر في هذا المجلس، ويحضر في مجلس ما من الفوائد والأحكام ما لا يحصل في المجلس الآخر، فيروي كل ما سمع، فيروي كل ما سمع وما بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والاحتيال للفرار من الطاعون يتصور كما قال الحافظ بن حجر بأن يكون الإنسان يقع طعونه في البلد فيحتال للفرار منه بأن ينشئ سفر لزيارة قريب، قصده يزور قريب وفي نيته الفرار من الطاعون، وإنما أظهر سبب للخروج من الوطن الذي حصل فيه الطاعون وهو فيه، فينشئ سفرا يخرج به من هذا البلد مقصوده منه فيما أظهره أنه يريد أن يزور قريبا في البلد الفلاني، أو يذهب لحاجة فلانية في البلد الفلاني، وفي نيته أن يفر من الطاعون، في نيته أن يكون خروجه من هذا البلد ما هو الباعث عليه الزيارة، وإنما الباعث عليه الفرار من الطاعون، لكن الزيارة جاءت حيلة، حيلة للفرار.
قال: وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه إنما انصرف من حديث عبد الرحمن.
وهذا يعني فيه بيان أن انصراف عمر كان من حديث عبد الرحمن يعني بناء عليه، لكن كما عرفنا فيما مضى عمر رضي الله عنه وأرضاه عزم على الانصراف قبل أن يبلغ حديث عبد الرحمن، ولكن لما بلغه حديث عبد الرحمن فرح بذلك وسر لأن الحديث جاء مطابقا لما هم به ولما عزم عليه ولما أداه اجتهاده إليه رضي الله عنه وأرضاه. فكان المستند الذي سرد عليه والحكم الشرعي الذي بني عليه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء عن عبد الرحمن، لكن ليس حديث عبد الرحمن هذا بلغ عمر في أول الأمر، وإنما بلغه بعد أن عزم على أن يرجع وغلب جانب الذين أشاروا بالرجوع.
قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال: أو عزاه عُصِب به بعض الزمر ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه.
وهذا أيضا حديث آخر عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان يحدث به سعد بن الوقاص رضي الله عنه، وهو أن الوجع أو العذاب كان ابتلي به بعض الأمم السابقة وبقي منه بقية فيأتي بين وقت وآخر، وأن أنه إذا وقع في بلد والإنسان فيها فلا يخرج فرارا منه، وإن وقع في بلد وهو خارجها فلا يدخل ذلك البلد الموضوع الذي حصل له الوباء، فهو مطابق لحديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم.
قال: باب الهبة والشفعة.
نقف والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.